والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا ونستكمل مباحث في القصص القرآني وما زال الكلام موصولا حول قصة كعب بن مالك وصاحبيه التي أشار إليها ربنا عز وجل بقوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إن الله هو التواب الرحيم. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن مسألة هجر المبتدع وهجر العاصي وتم توزيع عليكم مذكرة أرجو أن تؤخذ بمأخذ الجدي وأن تقرؤوها مرات عديدة حتى ترسخ الأدلة في قلوبكم واستعينوا بالله عز وجل وطبقوا ما تعلمتموه، لأن الغرض من العلم هو العمل، أما علم بلا عمل فهو وبال على صاحبه. قلنا أن كعب بن مالك لما سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الذي خلفك، ألم تكن ابتعت ظهرا، وبدأ كعب بن مالك يتذكر مراقبة الله عز وجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك في هذه الغزوة، ثم قال والله ما جمعت قبلها راحلتين حتى جمعتهما في هذه الغزوة. يعني كعب بن مالك طول عمره كان عنده راحلة واحدة، فجاء في هذه الغزوة بقدر الله وكان عنده راحلتين، يعني خلاصة الكلام ما عنده أي أعذار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وتكلمنا عن هذه الفقرة. بعد ذلك يقول كعب بن مالك وصار رجال من بني سلمة فاتبعوني، أي بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك، يعني ما تكلم له النبي صلى الله عليه وسلم له بأي كلام، يعني لم يقل له كما قال للمتخلفين لما قبل علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. يقول كعب بن مالك وصار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، يعني تاريخك الماضي ما علمناك أذنبت ذنبا، لقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون. يعني ما الذي يحول بينك وبين أن تعتذر كما اعتذر الناس يا رسول الله، يعني نعدك ألا نتخلف بعد ذلك كما قال هؤلاء القوم، ألم تكن عجزت أن تكون اعتذرت كما اعتذر هؤلاء، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، يعني مهما فعلت من الذنب والنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لك، ماذا تريد نعمة أعظم من ذلك. ومن أجل هذه الجزئية أشار إليها رب البرية فقال عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقلنا أن هذا اللفظ جاء على سبيل المبالغة، وإلا هل لو استغفر لهم 71 مرة سيغفر لهم؟ أبدا، يبقى هذا العدد ليس له مفهوم مخالفة كما هو مقرر عند علماء الأصول. يقول فقد كان كفيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال خذوا بالكم من اللي جاي، قال كعب فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. يعني ما زالوا خلفه بالكلام، لما لم تفعل، لما لم تعتذر، لما كذا لما كذا، طيب أقصى شيء أذنبت، طيب ما الرسول يستغفر لك؟ فما زالوا يؤنبونني حتى كدت أو أردت أن أرجع فأكذب نفسي. كذب نفسي يعني هقول إيه؟ هقول يا رسول الله لا لا، ده ما ذكرته لك من أنني كنت أقوى وأيسر وأستطيع الذهاب ولكن حبسني المال والكلام ده، لا لا لا، أنا كان عندي عذر. يبقى أراد كعب بن مالك أن يرجع فينقض الكلام الذي قاله أولا، كويس؟ انظر بقى، ودي مسألة أرجو أن ندقق عليها غاية التدقيق، يعني لو خرجنا من هذه الدقائق واستوعبناها هتفرق معنا كتير. إيه هي الحيلولة بين العبد وبين الوقوع في الذنب؟ دي أهم شيء. بين العبد وبين الوقوع في الذنب، يعني الواحد فينا بيهم بمعصية ساعات لا تكملها وساعات تكملها وتنتقل لغيرها. نريد بقى أن نقف متى يحال بين العبد وبين المعصية، ومتى يترك العبد حتى يفعل المعصية. انتوا معايا يا اخوانا في الجزئية ديت؟ متى يحال بين العبد وبين المعصية؟ يعني العبد هم بمعصية، هاجس وخاطر وحديث نفس وهم، فلما أراد أن يهم بالمعصية حيل بينه وبين المعصية ما كملهاش. طيب خاطر وهاجس وحديث نفس وهم وعزم وعمال يعمل، ما الفرق بين هذا وذاك؟ كعب بن مالك أراد أن يرجع ويكذب نفسه أم لا؟ بنص الحديث الرواية بتقول إيه؟ حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. يعني هو أراد، يبقى حديث هم وهاجس وخاطر وحديث نفس، وهيبدأ يوصل لمرحلة الإيه؟ الهم. ولكن الله عز وجل ألقى على لسانه سؤال، كان هذا السؤال سببا لنجاته من الوقوع في الكذب. ماذا قال كعب؟ يقول: ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ يعني ما حدث لي هل حدث مع أحد من الصحابة غيري؟ طيب لما تسأل هذا السؤال وما الداعي؟ اكتب أخي الفاضل عندك: عزوا على الله فعصمهم. عزوا على الله فعصمهم، وهانوا عليه فتركهم. كويس، تكتب بصيغة أخرى: هانوا على الله فتركهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. قوم اختار شوف موضوع الكتب ده. هانوا على الله فتركه، ولو عزوا عليه لعصمه. هانوا على الله لهم أصحاب المعاصي فتركه، طيب لو عزوا عليه لعصمهم، أي لحال بينهم وبين المعصية. يبقى ممكن دلوقتي نصل إلى إيه؟ أن العبد يحال بينه وبين إكمال المعصية لو كان عزيزا عند الله، مضبوط؟ أما إن كان هونا على الله سيتركه في المعاصي. طيب ننتقل إلى أخرى: متى يكون العبد عزيزا على الله حتى يحل بينه وبين المعصية، ومتى يكون العكس؟ ما دلوقتي إحنا كلنا بنهم بمعاصي، ولكن نريد إذا حدثتنا أنفسنا عن معصية ووصلنا لمرحلة الهم يبدأ يحال بيننا وبين إكمال المعصية. كيف يكون هذا إن كنت عزيزا على الله؟ طيب متى يكون المرء عزيزا عند الله؟ اكتب عندك: روى أصحاب السنن بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعرف قدره عند الله، من أراد أن يعرف قدره عند الله فلينظر إلى قدر الله في نفسه. طيب هذا لا يليق يا أخوانا، يعني الله يبارك لكم هذا لا يجوز مطلقا، مش تبعنا احنا؟ طيب ان كان من بعض اصحابنا يعني ايه بدل ما يقوم منفرد ونراه ثلاثة يقوموا معاه حتى لا نعرف من هم، ماشي وتكتب بتاع الشيخ طارق انزل يا طارق، ارجو ان تراعوا هذا الله يبارك فيكم، لان في امور بسيطه ولكن بيبقى لها عند العامه وقع، فارجو ان تنتبهوا لذلك. ماشي يعني الوضع ما يحتمل. طيب من اراد ان يعرف قدره عند الله فلينظر الى قدر الله في نفسه، فلينظر الى قدر الله في نفسه، فان كان يعظم الله فهو عظيم عند الله، وإن كان يحقر أوامر الله فهو حقير وذليل ومهين عند الله. فإن كان يعظم الله فهو عظيم عند الله، وإن كان يحقر أوامر الله فهو حقير وذليل ومهين عند الله. أي نعم. يبقى بناء على ذلك يا أخوانا إحنا نريد أن نصل لمرحلة أن الواحد فينا تحدثه نفسه والخواطر والهواجس بالوقوع في معصية. نريد إن وصلنا إلى هذه المرحلة أن يتولانا ربنا فيحيل بيننا وبين المعصية. كيف يكون هذا؟ على قدر تعظيمنا لأوامر الله وتمسكنا بشرع الله. فإذا سقطت في أمر أو زللت في أمر وكان بينك وبين المعصية قاب قوسين أو أدنى، الله عز وجل يتداركك برحمته فيحيل بينك وبين المعصية. وده اللي حصل مع مين؟ معه كعب بن مالك. يعني لولا أن الله عز وجل ساق على لسانه هذه الكلمة كان خلاص رجع وكذب نفسه وانطبق عليه ما انطبق على هؤلاء القوم. يقول حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. أيضا قول كعب بن مالك وصار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا إلى غير ذلك اكتب عندك، يؤخذ من هذا، يؤخذ من هذا وجوب الثبات على الحق وإن خالفك الكثير. نعم يعني يقول إيه محل الشاهد من القصة إيه؟ فصار رجال رجال يعني أكثر من واحد من بني سلمة وهي قبيلته اتبعوني وصاروا يؤنبونني، ولكن الحق الذي هو عليه يجب أن يثبت عليه وإن خالفه الكثير. ونحن في أمس الحاجة لهذه المعلومة، وجوب الثبات على الحق وإن خالفك الكثير. لذلك بعد موقعة الجمل وما حدث فيها ما حدث، وقف علي بن أبي طالب يصلي الجمعة بالقوم، فقام رجل من التابعين وإذا بعلي يخطب يسمى الحارث، فقال له يا علي، وهذا من سوء الأدب، أتظن أن طلحة والزبير كانا على باطل؟ فقال له علي بن أبي طالب يا حارث إنه ملبوس عليك، اعرف الحق تعرف الرجال ولا تعرف الحق بالرجال. دي قاعدة مطردة. يبقى هذا التابعي ظن إن طلحة والزبير وهما من العشرة كيف يكون على باطل؟ يبقى بناء على ذلك هو استشهد للحق بالرجال وده خطأ. فقال له علي يا حارث إنه ملبوس عليك، اعرف الحق تعرف الرجال ولا تعرف الحق بالرجال. يبقى أنا أعرف الحق أولا، الحق كيت وكيت وكيت وكيت، كل من تمسك به فهو من الرجال، أما أنني أنظر إلى أفعال الرجال وإلى أقوالهم وقل أن هذا هو الحق لأنه صدر من فلان وعلان، هذا ليس من دين الله. لا من قريب ولا من بعيد. يا حارث إنه ملبوس عليك، اعرف الحق تعرف الرجال ولا تعرف الحق بالرجال. أقول هذا لكل رجل امتلأ قلبه وجاشت عواطفه بمحبة بعض الدعاة إلى دين الله، هذا وارد، والأرواح جنود مجندة. ممكن أنت في مرحلة من المراحل بتحب الداعية فلان والداعية فلان، ولكن هذا الرجل لحكمة يعلمها الله زل وانحرف، موقفك إيه؟ هل يا ترى تقف تظل كما أنت تدافع وتنافع عنه مع أن أهل الاختصاص حكموا عليه بأنه مبتدع ضال لا يسمع له ولا يؤخذ منه علم، وتظل أنت على ما أنت عليه؟ لا، ده تؤخذ عليك. يبقى اعرف الحق تعرف الرجال. يبقى أنا عندي ثوابت، عندي ثوابت في المعتقد وثوابت في المنهج، كل من وافقها فهو الرجل. أما أنني أقول فلان وفلان قال كذا يبقى هو ذا الحق لأنه صدر من فلان وفلان، لا. لذلك يتطرق بنا الحديث إلى مسألة، وهي هل هناك شخص من البشرية عدا الأنبياء والمرسلين كلامه حد على الشرع؟ لا يوجد، لا يوجد. لذلك إن يكن في أمتي محدثون فهو عمر بن الخطاب، أو ملهمون عمر بن الخطاب، ومع ذلك كان عمر يتكلم بالكلمة ويستشير بها الصحابة، أهي حق أم باطل؟ يبقى بناء على ذلك يا أخوانا ليس هناك أحد حج على شرع الله، بل شرع الله حدة على الجميع. يا حارث إنه ملبوس عليك، اعرف الحق تعرف الرجال ولا تعرف الحق بالرجال. يبقى وجوب الثبات على الحق وإن خالفك الكثير. أيضا كما قلنا قبل ذلك، الحيلول بين العبد وبين المعصية من رحمة الله عز وجل بالعبد، هانوا على الله فتركهم ولو عزوا عليه لعصمه. طيب نرجع لكلام كعب. يقول كعب: فقلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم لقيه رجلان. قال: مثل ما قلت. وقيل لهم: مثل ما قيل لك. يعني نفس الحوار الذي حدث بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو الحوار الذي حدث بين النبي وبين هذين الرجلين. قلت لهما: من هما من دولت؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. يقول هلال: نعم. نعم، عندما يستقيم على شرع الله. أي نعم. ده الكلام ده لو كانت حصل فعلا أن سيدنا آدم عصى ربه، من قال الكلام ده؟ ما ايه ما ها؟ نتكلمنا عن هذا الامر قبل ذلك وقلنا ليس هناك معصيه قبل التكليف، واخد بالك انت ازاي؟ وعصى المعصيه خلاف الامر، ولكن هل هذا الامر الوجوب ام لا؟ وقلنا قبل ذلك ان الانبياء معصومون قبل وبعد البعثه، ونبي الله آدم أمر بهذا ولم يكن نبيا بعد، لأن نبي الله آدم ما أصبح نبيا إلا لما نزل إلى الإيه؟ إلى الأرض. خذوا بالكم معي يا أخوانا كده. يبقى الشاهد إن العبد يستقيم على شرع الله، فإذا زل في موطن معين الله يتولاه. قبل أن أتكلم عن هلال بن أمية ومرارة بن الربيع في مسألة، وهي إيه؟ ممكن وركزوا فيها قوي. ممكن العبد فينا يهم بالمعصية، كويس، وقبل الهم وقبل الفعل يتداركه ربنا عز وجل برحمته ويحال بينه وبين المعصية، ده وارد. هنا بقى المسلم الذكي الناصح يتعلم من هذه ويقلع عن الذنب ولا يعود. ليه؟ لأنه من الممكن أن يعود مرة ثانية ويتخلى عنه ربه فينزلق في المعصية. ياريت تاخدوا بالكم كويس. وبضرب مثل كثير في هذه المسألة، واحد هم بمعصية وبدأ يعني أحكم أمره حتى لا يراه أحد، وبدأ يمارس المعصية فشعر أن أحدا سيطلع عليه، طبعا بتبقى حاله لا يعلمها إلا الله، ويبدأ بقى يعزم عزما يقينا وأكيدا لو أنه ندي من هذا الموقف لن يعود، وربنا عز وجل يزبل عليه ستره وكأن حاجة ما حصلش، ترتد إليه أنفاسه ويرجع قلبه إلى موضعه بعد أن كان في الحلق. هل يا ترى هيتعلم ولا هيعود تاني؟ دي بقولها لي وليك، ولا نريد مغالطة. يبقى تهم بالمعصية الله سبحانه وتعالى يحيل بينك وبينها. طب ما مش من كل مرة. فكان قصة عمر بن الخطاب لما أتاه غلام وقد سرق، فأمر عمر بقطعه، فجاءت أمه وقالت الله الله يا أمير المؤمنين، إنها أول مرة. فقال حاش لله أن يكشف ستره عن عبده من أول مرة. لا، رحمته سبحانه وتعالى وجوده يأبى ذلك. مرة واثنين وثلاثة يزبل علينا الستر حتى ينزجر أحدنا ويرجع إلى الحق وإلى الجادة، يستمر في ضلاله خلاص لن يمهلك وسيتركك في غيك تتردد. ومن أجل هذا ذكر العلماء حكمتين اثنتين في إمهال ربنا عز وجل للظالمين وللعصاة، بيمهلهم ليه؟ يعني انظر، أمهل فرعون حتى قال أنا ربكم الأعلى، وترك أصحاب السبت حتى اصطادوا، الغير ذلك. ما الحكمة في ذلك؟ ذكر أهل العلم حكمتين اثنتين. الأولى لعله يتوب ويرجع إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. أما الثانية إن لم تتحقق الأولى ليزداد ضلالا على ضلال. يبقى بناء على ذلك الله يبارك فيكم، نتعظ من أن الله سبحانه وتعالى هممت بمعصية حال بينك وبين المعصية خلاص، أكون كيسا فطنا ولا أتمادى في ذلك. طيب هنا يا أخوانا مما ينبغي التنبيه عليه، وهو إذا هم العبد بالمعصية ولم يفعلها، بنص حديث ابن عباس في البخاري تكتب له حسنة كاملة، مظبوط؟ وإذا هم بالمعصية فلم يفعلها فاكتبوها له حسنة إيه؟ كاملة، أو كتبها الله عنده حسنة كاملة. العلماء قالوا هذا الإجمال يحتاج إلى بيان. فإذا هم العبد بالمعصية ولم يفعلها له ثلاثة حالات، خدوا بالكم، لأن دايما عدم فهم المجمل من النصوص يودي بالعبد إلى التهلكة. يبقى ليس كل من هم بمعصية وتركها يعفى عنه أو تكتب له حسن، لا، ده هي حالة واحدة فقط. يبقى إذن هم العبد بالمعصية وعدم الفعل له ثلاثة أحوال، هو هم ولم يفعل. لما لم يفعل؟ ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يعجز عن الفعل، يبقى هو هم ورايح ينفذ عجز، يبقى لن يفعل. لن يفعل لإيه؟ للعجز. تكتب عليه سيئة، تكتب عليه سيئة. نعم، أن يهم بالفعل ويعجز كويس، تكتب عليه إيه؟ سيئة. الاحتمال الثاني أن يهم بالفعل ويتركها خوفا من المخلوق، راح يسرق فوجد الناس بحالة حوالين البيت، رجع قال لهم توقف لي كده أنا كنت رايح مشوار، واخد بالك؟ أن يتركها خوفا منين؟ من المخلوقين. ها، تكتب عليه أيضا سيئة. نعم، ده جمع هنا بين المعصية وبين الشرك. الاحتمال الثالث أن يتركها خوفا من الله، هي دي بس ما فيش غيرها. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هم بسيئة كتبت له حسنة كاملة، نقول ده مجمل بين في أحاديث أخرى. اكتب عندك، والدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يرحمكم الله، وإن هم عبدي بمعصية فلا تكتبوها حتى يعملها، فإن تركها من أجلي اكتبوها له حسنة كاملة. إذا هم عبد بمعصية فلا تكتبوها حتى يعملها، فإن تركها من أجلي. وفي رواية عند مسلم أيضا فإن تركها من جرائي. يبقى أصبح هنا الترك لابد أن يكون إيه يا أخوان؟ لله. في هذه الحالة تكتب له حسنة كمان. أما إن تركها عجزا أو خوفا من المخلوقين تكتب له إيه؟ سيئة. واضح التفصيل ده؟ فضل شكرا. نعم؟ يسأل أخونا بارك الله فيه، إن ترك المعصية لأنه لم تخطر على باله، وهذا الأمر غير متصور، ولكن لو وقع يعني واحد عمره ما شرب خمر لأنها لم تخطر على باله قط، الجواب لا يؤجر، ولكنها غير متصورة، ولكن إن وقعت فالحكم كما سمعتم. يقول كعب بن مالك فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة. اكتب عندك خلق التأسي يرد حر المصيبة. حر المصيبة. قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني مثلا لما ربنا يعافينا تقع مصيبة عند رجل فقد عزيز له يتألم، طب في نفس الحي وفي نفس الوقعة 5-6 فقدوا العزيز، تبدأ حر المصيبة يقل. أدي معنى كلمة خلق التأسي يرد حر المصيبة. الكلام ده في الدنيا، أما في الآخرة لا ينفع. قال تعالى اكتب ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يبقى إذن التأسي خلق التأسي يرد حر المصيبة في الدنيا، طيب في الآخرة لا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. في هنا شوية بعض الكلمات خاصة بعلم المصطلح يحسن أو أرى من الحسن أن أمليها عليكم. اكتب عندك بالنسبة لشهود مرارة وهلال لغزوة بدر. لو كعب قال إيه؟ قد ذكر لي رجلين صالحين قد شهد بدرا لي فيهما إيه؟ أسوة. قال ابن القيم بالنسبة لشهود مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية لغزوة بدر، قال ابن القيم وهذا مما عد من أوهام الزهري. وهذا مما عد من أوهام الزهري. سيأتي التفصيل بإذن الله، والمعلومة دي أرجو أن تحفظوها. فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة، ده كلام ابن القيم يا أخواننا في الزاد، فإنه لم يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة ذكر هذين الرجلين من أهل بدر. ذكر هذين الرجلين من أهل بدر. فلم يذكرهما ابن إسحاق ولا موسى بن عقبة ولا الواقدي ولا الأموي ولا أحد ممن عد أهل بدر. ولم يذكر هذين الرجلين ابن إسحاق ولا موسى بن عقبة ولا الواقدي ولا الأموي ولا أحد ممن عد أهل بدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر حاطبا ولا عاقبه، وقد جس عليه وقال لعمر لما هم بقتله: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم، قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأين ذنب التخلف من ذنب الجس؟ يعني ابن القيم ماذا يريد؟ يقول: كعب بن مالك أولا شهد بدرا أم لا؟
كعب بن مالك؟
لا، ده أول القصة. لم أتخلف عن غزوة غزاها رسول الله إلا غزوة بدر، يبقى كعب ما تخلف عن غزوة بدر. طيب، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، إن قلنا أنهما شهد بدرا، طيب، وتخلفوا عن الغزو، طيب، محاطب بن أبي بلتعة شهد بدرا وتجسس على النبي صلى الله عليه وسلم، مظبوط كده؟ وهيجينا بالتفصيل. ومع ذلك لما تجسس ما هجره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر الصحابة ألا يكلموه، بل تركه هكذا. يقول ابن القيم: فأين ذنب الجس من ذنب التخلف؟ ذنب الجس عظيم والتخلف أقل. ومن هذا استدل ابن القيم على أن هذين الرجلين لم يشهد بدرا. وضحت كده؟ اكتب عندك. طب حاضر. قال أبو الفرج بن الجوزي، تعالى مهل أذن، تعالى الفرج بن الجوزي، أبو الفرج بن الجوزي: ولم أزل حريصا على كشف ذلك وتحقيقه، ولم أزل حريصا على كشف ذلك وتحقيقه. كشف إيه؟ أن هلال بن أمية ومرار بن ربيع من أهل بدر، حتى رأيت أبا بكر الأثرم، حتى رأيت أبا بكر الأثرم قد ذكر الزهري، اللي هو محمد بن شهاب الزهري، أبا بكر الأثرم ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه وإتقانه. محمد بن شهاب الزهري قال عنه: ابن أخي، حبس عمي نفسه 80 يوما فحفظ فيها القرآن كله. 80 يوم. ومحمد بن شهاب الزهري قيل له: سمعنا أنك تحفظ 1000 حديث. قال: ما أدري 1000 ولكن ما حفظت شيئا ونسيته. كويس. وكان إذا مشى في الطريق يسد أذنه حتى لا يحفظ كل ما سمعه، رضي الله عنه وأرضاه. ده معروف محمد بن شهاب الزهري، آية في الحفظ، ده مسألة منتهية. ولكن انظر أخي الفاضل، كما قلت لكم في درس ماضي: أبى الله العصمة لغير كتابه. لازم حتى نعرف الفرق، وليس هناك وجه للمقارنة بين علم الله عز وجل وعلم البشر، بين قوة الله وقوة البشر. وصلنا لحد فين؟ حتى رأيت أبا بكر الأثرم وقد ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه وإتقانه، وأنه لا يكاد يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضع، خطأ الوحيد إلا في هذا الموضع. فإنه قال بقية كلام أبي الفرج، فإنه قال أي الزهري إن مرار بن الربيع وهلال بن أمية شهد بدرا، وهذا لم يقله أحد غيره، والغلط لا يعصم منه إنسان. يبقى بناء على ذلك ما حدش يقول لك لا ده كعب بن مالك قال قد ذكر لي رجلين صالحين شهد بدرا، لا ده هذا من إيه؟ من الزهري رحمة الله عليه، وقد غلط في هذه المسألة. وضحت يا أخوانا الجزئية دي؟ يبقى نأخذ من هذه الفقرة الموجزة وجوب الثبات على الحق وإن خالفك الكثير. نريد أن يكون للكلام أثر في الواقع. يعني أنت البلدة بتاعتك كلها حزبيون ومتحزبة ودعاة فتنة، وأنت لوحدك لا تهتز ولا تتأثر، وكن كالجبل الأشم. هو ده اللي بتعلمه، وجوب الثبات على الحق وإن كنت وحدك. الأمر الثاني، الحيلول بين العبد وبين المعصية من رحمة الله بالعبد. هانوا على الله فتركهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. خلق التأسي يرد حر المصيبة في الدنيا، أما في الآخرة ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الأمر الأخير، أن هلال بن أمية ومرار بن الربيع لم يشهد بدرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.